بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند هذا المقطع من كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المباركة أصول السنة، وهو قوله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. قوله رحمه الله أو التعليق على هذا الكلام من وجوه: الوجه الأول، سبق مراراً بيان دلالة حرف العطف هذا الواو، وأن ما بعدها معطوف على ما قبلها، أي أن من أصول أهل السنة المقررة أن لا يخاصم أحداً ولا يناظره، إلى آخر كلامه رحمه الله. و تقدم الكلام عن مسألة الخصومات في الدين، وسبق بيان أمر ذلك عند تعليقنا على كلام الإمام أحمد في قوله: وترك الخصومات في الدين. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وهو منصرف من المسجد، وكان يتكئ على معن بن عيسى أو على يدي معن بن عيسى، فقال الرجل للإمام مالك، ويقال إنه أبو الحورية، هذا متهم بالإرجاء، قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله، اسمع مني كلمة أكلمك به أو أكلمك بها وأحاجك، وأخبرني برأيك، فإن غلبتني وإن غلبتك اتبعتني. قال الإمام مالك مجيبا له: فإن جاء رجل آخر فكلمنا وغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل، أخرجه الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة وغيره، وهو حسن. وصح عن معاوية بن قرة أنه قال رحمه الله أنه قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. تحبط ماذا؟ الأعمال. نعوذ بالله من هذا المراء وهذا الجدال. فلا بد أن تعلم أن لا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعلم الجدال في هذا الباب، وسيأتي التعليق على هذا بشيء من الإيضاح أو الاحتراز. قوله، الوجه الثاني، قوله ولا يتعلم الجدال. كثرة الخصومات والمراء والجدال والإكثار من ذلك يورث الشك والشكوك في دين المرء، بل وتصيبه الوساوس وتجري على قلبه الخطرات، ولا يسلم من نزغات الشيطان وأعوانه. ولا شك أن الخوض فيه هو من علم الكلام الذي جاء ذمه على لسان السلف، وقد جاء ذم الجدل في بعض النصوص الشرعية، فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح وهو صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، لأنه كما مر، لأن الجدل كما مر يورث الشكوك ويصيب المرء بوساوس إبليس وأعوانه. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، فمن صمت نجا. ويقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. انتهى. لا يريد الإمام البغوي عمن نقل عن الأئمة السلف من قوله النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، لا يريدون أن النهي خاص بالصفات فقط، وإنما ذكره من باب ضرب المثل، فالنهي عن هذا وعن غيره من أبواب الشرع والدين والاعتقاد. واضح؟ الأقوال كثيرة عن أئمة السنة وعلمائها في ذم علم الكلام وتعلمه، ولعلكم تحفظون المقالة الشهيرة المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في من تعلم علم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال إلى آخر الأثر رحمه الله، كل ذلك من باب الذم وعدم الخوض. فما هو الحق الذي عند هؤلاء المتكلمين؟ ألا ترى كيف زاغوا عن الحق لما خاضوا في هذا الباب وولغوا فيه فضلوا وأضلوا غيرهم، نعوذ بالله من ذلك. الوجه الثاني في قوله رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن إلى غيره إلى آخره يريد الجدال والخصومة في أبواب الاعتقاد، والتي منها القدر والرؤية والقرآن وغيرها، نعم، منهي عنه لما سبق ذكره قبل، بارك الله فيك. وهذا يتوافق، تقرير الإمام أحمد هنا رحمه الله يتوافق مع ما ورد من السنة من النهي عن الخوض في هذا الباب والتجاوز فيه عن المشروع إلى الممنوع، كما مر معنا في لقاء مضى. خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما وبعض الناس يتناظرون في القدر، فغضب حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ منكرا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الأئمة ابن ماجه في مقدمة السنن وأحمد وغيرهم، وهو صحيح. عرفت؟ على ألا تخوض فتتجاوز المسموح فتلج في الممنوع. لا يعني الإمام أحمد هنا بأن المرء يجب عليه أو ينهى عن عما يجب على المرء أن يتعلمه في هذا الباب، لا، بل هو يعلمك الآن، وقد مضى شيء من ذلك وسيأتي. وإنما يريد أن تنتهي عن الخوض والخصومة والجدال وتنتقل عما يجب عليك أن تتعلمه إلى ما لا يجوز لك أن تتكلم فيه. حذاري، ولا ينبئك مثل خبير. قال رحمه الله، وهذا هو الوجه الثالث، قوله: وإن أصاب بكلامه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال إلى آخره. هنا يشير الإمام أحمد رحمه الله، انتبه، إلى قاعدة لطالما رد أئمة العلم والسنة على هذه الأحزاب والفرق الضالة من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها والتبليغيين والسروريين وغيرهم، من أن مسلكهم مسلكا غير شرعي، وأنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أفكار حزبهم وإلى عقيدة مؤسسهم وإلى سلوك طريقه ولو ادعوا ذلك، فاستخدموا وسائل عدة من التمثيل والأناشيد التي سموها الإسلامية وغير ذلك، ويكذبون في مقابل ماذا؟ أن الكذب في مصلحة الدعوة جائز. وهكذا توسعوا، لأن الأساس فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد، فالإمام أحمد هنا رحمه الله يقرر لك أمرا مهما، وهو ضرورة شرعية الوسيلة، ضرورة شرعية ماذا؟ الوسيلة. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. وانظر ماذا قال رحمه الله: لا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة، لأن الوسيلة المستخدمة غير شرعية وغير قائمة على قانون العلم الشرعي الصحيح المستقى من الوحيين بفهم السلف. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث لا يتناول كل متردية ونطيحة وما أكل السبع، ولا يتناول كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وحشر أنفه في هذا الباب. هذا الحديث لمن كان أهلا ومن أهل العلم صدقا لا دعوى. قال الحافظ العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، عالم حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته يعني للحق، وإن أخطأ فله أجر واحد فله أجر باجتهاده. قال: وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحكم فاجتهد. قالوا، والضمير راجع إلى أهل العلم الذين حكى إجماعهم، فإن حكم قالوا فأما من ليس بأهل للحكم، من ليس بأهل للحكم يعني ليس بعالم ولا هو أهل، ليش؟ يعني فقد الآلية والأهلية. فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، لا يحل. لو فعلت فعلت أمرا لا يجوز لك، يعني ارتكبت أمرا منهيا عليك، لا يحل، فلا يحل له الحكم. فإن حكم يعني أصر، فإن حكم فلا أجر له حتى لو أصاب الحق، فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقه، يعني ما أصاب من اتفاقه للحكم للحق ليست صادرة عن أصل شرعي. حتى هؤلاء جماعة الأغاني ولا يسمونهم الأناشيد وهؤلاء، حتى لو أصابوا حقا إصابة ليس على أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق أو لم يوافق. قال في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. انتهى، لأنه تقحم الهلكة وهو يعلم من نفسه. ليش ما تمسك أنت أيها المتعالي المتعالم المتقحم لهذه المهلكات، تتفضل تمسك المشرط وتدخل المستشفيات فتشق البطون وتجري العمليات، يجوز هذا وأنت لا تعلم شيئا عن ذلك؟ أنت قاتل للأنفس، حتى ولو أصبت صححت له شيئا، أنت إيش في خطر عظيم وأصبت أمرا عظيما. يدخلون في مسائل الشرع ومسائل الدين ويبيحون ويحرمون ويحللون ويصوبون ويخطئون ويكفرون ويبدعون ويجوزون، وهم ليسوا أهلا لهذا. ما دخل باب العلم فضلا عن أن يكون من أهله، حتى ولو دخل فطلب العلم ليس كل طالب علم يصلح لأن يكون كذلك، وليس كل من تصدر للتدريس أن يكون أهلا للفتيا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو كل أحد، هذا ليس لكل أحد. القضية في غاية من الخطورة، وتأمل كلام الإمام أحمد هنا، قال وإن أصاب بكلامه السنة ليس من أهل السنة، ولا يكون لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. قد سبق الحافظ النووي رحمه الله على هذا التقرير جماعة، كالخطابي رحمه الله والبغوي في جماعة آخرين، وهذا الحديث لا يذكرونه في عامة الأبواب بل يذكرونه في باب الفتيا. ومن يحق له الإفتاء؟ الأمر خطير بارك الله فيك. قال حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، هذا تأكيد منه رحمه الله على ما سبق. لكن ينبغي أن نفهم أن النهي عن هذا الجدال الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إن كان ثمة مصلحة أو توجد مصلحة شرعية ودينية راجحة، وكان المرء أهلاً لهذه المناظرة أو لهذا الجدال، فهنا مشروعة في حقه على ما سبق تقريره فيما مضى لما تكلمنا عن تلكم النقطة، ونقلنا كلام الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، فهي جائزة في حالات ماذا؟ ضيقة، ليست لكل أحد. لا تقول له أن أدخل إنترنت وأناقش الروافض وأناقش ما أدري من والأشاعرة وفلان وعلان، وإذا بك بعد يومين ثلاثة تنقلب على عقبيك، قد تصير رافضيا وقد تصير أشعريا وقد تصير، نسأل الله العافية، ليس بالضرورة أن تكون أشعريا، وقد تكون خارجيا، قد تكون مخذلا جماعا لزبالات أهل البدع، نعوذ بالله. اثبت على الحق ولا تلتفت، إياك وبنيات الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
يضحكون على الطلبة ويضحكون هؤلاء المرضى وأهل الشبه، يخدعون الطلاب والشبيبة، يقول لك: أنت طالب علم، ألست طالب علم؟ ينفخ فيك مسكين، أنت تصدق، أنت طالب علم، ما لك عقل؟ يا أخي انظر للأدلة، انظر كذا، قارن، لا تقلد أحدا، كلمة حق يراد منها باطل. فيصيدونك بمثل هذا، أنت لا تعرف الحق من ضده أصلا، بينك وبين تمييز الحق عن الباطل مفاوز. فأعطي القوس باريها وولي حارها من تولى قارها، فلا تهلك نفسك، العجب مهلك، أهلك كثيرين، ولك في من سبق عبرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق.
نعم نعم. هنا يقول الإمام أحمد: أو كلامه عن القرآن. الواو قد تقدم بيان دلالتها، وأنها حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما قبل، أي أن هذه المسألة التي ذكرها الإمام أحمد هنا القطع بها اعتقاداً وديانة من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة، قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، وليس اقطع بهذا تديناً عقيدة. سلك رحمه الله مسلك التحلية والتخلية والتحلية. الكلام على هذا المقطع المهم من وجوه. أول أهل السنة لا بد أن تعلم أن أهل السنة والجماعة صدقا، ليس المتحذلقة ولا المنتسبين إلى أهل السنة زورا وكذبا، أهل السنة المحضة الذين هم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدة أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وعلى عقيدة أئمة الدين من تابع الأمة، مجمعون ويعتقدون بما قرره الإمام أحمد هنا في مسألة القرآن، وأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ليس بمخلوق. القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة، وصفات الله غير مخلوقة. فالقرآن كلام الله لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. هذا الاعتقاد يشمل الحروف والمعاني، يشمل الحروف والمعاني. القرآن نزل من عند الله، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام بوحي أوحاه الله إليه، فنزل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام، منه سبحانه وتعالى بدا وإليه يعود. وضح هذا التقرير. كما قلت عليه الأدلة الكثيرة المتكاثرة من نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الإجماع، إجماع أئمة العلم وسلف الأمة الصالح. قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، الآية. ويقول سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وغيرها من الآيات. أما من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وأخرج الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يشهد بهذا ويذكر السبب أن قريشا منعوه أن يبلغ كلام ربه، ثم تأتي وتتحذلق أيها المتحذلق فتقول: ليس كلام الله، أو ليس هو كلام الله، أو تقول هو مخلوق، وأعوذ بالله من ذلك وقائله. روى الإمام الدارمي في رده على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار رحمه الله التابعي الجليل قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وروى هذا الأثر البيهقي في الأسماء والصفات من طريق إسحاق بن راهوية، وزاد فيه أنه قال إسحاق: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة، لم يختلفوا في ذلك، انتهى. عرفت لماذا قلت أن هذه هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أصحابه رضي الله عنهم والأجلة وأئمة العلم من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثم يأتي متحذلق تشرب بعلم الكلام والجدال بالباطل ينفي ذلك، ويعمل عقله الفاسد الكاسد القاصر المشرب بالهوى، فيحور هذه النصوص ويتلاعب بالأحاديث، من أكبر الطواغيت التي بثها أهل الأهواء وأهل الكلام في بطون كتبهم، وانطلت على بعض أهل السنة أسفاً القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن. قبح الله قائل هذه ومن ابتدعها، الذي شكك الناس في دين الله وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طاغوت من الطواغيت، قد أفصح عنه ورده أئمة العلم كثيرا كالإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة وغيرهم، ولا زال هذا البلاء ينطوي على بعض الناس ممن يتعلم ثم يأتيك يقول أنا طالب علم. وقد تشرب هذا الداء ويمضي عليه ويقول به ولربما يناظر عنه، نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله. عرفت؟ يقولون لا يبدى الاعتقاد إلا في الحديث المتواتر أو بالأحاديث المتواترة، كله هروبا من هذا الاعتقاد النقي الصافي العذب. حتى المتواتر مختلفون هم في دلالته أهل الكلام، ولا يكاد يسلم لهم رأي، متناحرون. إياك أن تظن أنهم متفقون، لا، هم متفقون في عداء أهل السنة المحضة، مختلفون فيما بينهم، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب كما قال الإمام أحمد رحمه الله. الوجه الثاني، هذه المسألة المتعلقة بالقرآن الكريم وبكلام الله تعالى اضطربت فيها الناس واختلفوا. لماذا صار الاختلاف؟ لو أنك على رأي عمرو بن دينار وما نقله عن صدر هذه الأمة، وبقيت على ما قاله أئمة العلم والسنة من الصدر الأول، بارك الله فيكم، من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، ما تتشعب ولا تتشتت ولا يشغب عليك صاحب هوى أبدا، لأنك ثابت وراسخ، ثابت وراسخ. تأمل قوله ولا يضعف، لأن الضعف إنما يأتي من عدم الرسوخ وعدم الثبات والترنح والتذبذب. كلما جاءك رجل ألحن حجة من آخر تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم لقوله، لا لشيء إلا لأنك ضعيف غير ثابت هزيل. تعرف معنى الهزال؟ شغب أهل البدع والضلالة، ولهذا اضطربت أقوال الناس في مثل هذه المسألة العظيمة بسبب مقالاتهم الفاسدة، نفذوا منها فشوشوا على الناس. وجلس صاحب العمة الكبيرة، قد يكون حافظا ولا محدثا ولا فقيها ولا ولا ولا، ها، فيدخل إليه هذا البلاء وقد رضعه معه وهو صغير، وأخذه عن شيخه صاحب الكلام وهكذا، فتربى عليه ونثره من أصولي أو لغوي ونحو ذلك، فانطلى وتشوتتت الناس وتشعبت وتشاغبت ولم تعرف الحق، مثل ما يحصل الآن. العوام ماذا يقول؟ أنت يا شيخ تقول حلال، هذا يقول حرام، واحد يطلع في التلفزيون يقول كذا، واحد في الإنترنت، والله ما عرفنا، ما كذا يقولون، نسمع كلام من؟ طب هو هذا الذي يريدك، تجلس دائما هكذا ضعيف هزيل تترنح. هذا الصيت. قال شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة في كتابه الصفات الإلهية رحمه الله وغفر الله له، قال هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية يعني التشعب والتشتت تشبه صفة الاستواء، يعني ما جرى فيها من خلط وخبط، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدباً مع نصوص الكتاب والسنة، وإيماناً منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة، إلى أن قال، وهذا من رائق والكلمات الرائقة الرائعة من استنباط شيخنا رحمه الله فيما ذكره هنا عن الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله، قال: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت؟ ترى الحق ما في غمغمة ولا في تشتت هكذا، ولا هذا التشعب والغمغمة والخبص والخبط إنما يأتي من أهل الأهواء. الحق واضح، قرره لك الإمام هنا، انظره، ما في لبس، في شيء ما يفهم؟ ما في شيء ما يفهم. لا يتكلم بالطلاسم، ولا يتكلم بماذا؟ بالسفسطة، بكلام واضح موزون مبني على النصوص وتقريرات أئمة العلم، ما في شيء زائد. الوجه الثالث، قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. لا يضعف، هذا كما قلت بيان منه وإيضاح لما يجب أن يكون عليه المؤمن، المؤمن حقا وصدقا من الثبات على الحق، من الرسوخ في الحق دون شك، لا يعتريك شك ولا ريب ولا تذبذب ولا ترنح، لأن هذا إذا ترنحت من هنا أتوك وأخذوك وانقضوا عليك وأشبعوا قلبك بالشبه، نسأل الله العافية والسلامة. عرفت؟ كل من سقط في حضن أهل الأهواء، وكل من سقط من المسلمين مع الأسف في حضن القرآنيين المارقين، وكل من سقط في أحضان أهل الزندقة والإلحاد، كل هؤلاء وكل من سقط في أحضان العصاة من أرباب المخدرات والفسوق والعصيان بسبب الضعف وعدم الثبات على الحق وعدم التزام الكتاب والسنة والعض عليها بالناجذين، عضوا عليها بالنواجذ، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تسل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. من نجا قد تمسك وعض على الحق بناجذيه، ما أرخى سمعه لكل من هب ودرج، لم يقرأ لكل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، لا، هذا هو الثبات. ولو كنت وحدك لا يضرني من هلك. ابحث عن خلاص نفسك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الآية. انتبه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، كما في الصحيح عند البخاري. سيسألك الله وسيحاسبك أنت وحدك. لا تقل أن سمعت الناس، رأيت الناس، قال الناس، إيش هذا؟ ولا تفهم من قول الإمام رحمه الله هنا ليس ببائن منه، أو قول بعض أهل العلم كما مضى أن ذكرت منه بدا أو خرج وإليه يعود، أن هذه الصفة قد فارقته سبحانه وتعالى وحلت في غيره، كما يقول بعض الموسوسين من أهل الضلال والانحراف. ما أدري إيش الأفهام هذه، إيش العقول هذه التي سبحان الله، الشيطان يفكر لهم، والله الشيطان. يعني عندما يتكلم هو المتكلم الذي يوسوس بهذه الوسوسة، شيطان ينطق على لسانه هو عندما يتكلم. هل هذه الصفة خرجت منه فحلت في غيره فصار ما يتكلم، خلاص ما يقدر يتكلم مرة ثانية؟ ما هذا البلاء؟ ما هذا العفن؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا المعنى كما قلت لا يعقل في حق الإنسان، وهو مخلوق ضعيف مثله مثل غيره من المخلوقات. ولا وهذه تدل على ماذا؟ هذا القائل يدل على عطب في ذهنه وعقله وتفكيره، بارك الله فيكم. والله سبحانه وتعالى أجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: وإياك فمناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقع فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه. تكلموا عن هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول: جاء في بعض نسخ الكتاب من أجدل، وإياك ومناظرة من أجدل فيه، وفي بعضها كما سمعنا من أحدث فيه، وهو المراد به هنا. المراد بقوله أجدل يعني أحدث، أي جادل بالباطل. جادل بالباطل فجاء بقول محدث مبتدع، جاء بقول باطل محدث مبتدع. قوله، وهذا الثاني، الوجه الثاني: وإياك ومناظرة من أجدل. تقدمت الإشارة لدلالة الواو غير مرة. إياك ومناظرة تحذير منه رحمه الله، وتأكيد منه لما سبق من الحذر أو التحذير من الخصومة والجدال في الدين لأهل الباطل، إلا من اضطر إلى ذلك وكان أهلا كما مر ذكره غير مرة، فإنه يجوز له في حدود ماذا؟ ضيقة. على ما سبق. النهي عن المناظرة إياك وسبق كذلك أن حذر. النهي عن المناظرة ومناظرة أهل الباطل لها أصل في الشرع، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الأئمة أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه وهو صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وفي الباب أحاديث أخرى غير هذا الحديث عن عمرو بن العاص وغيره. فهذا المراء كما مر وهذه الخصومات وهذا الجدال يورث شكا، ويجب أن تدفع الشك. ما ماذا يؤول؟ يؤول بك إلى ماذا؟ إلى الاضطراب، والاضطراب يضعفك فلا تثبت، وتتلقف شبه القوم أيا كانت ولا تستقبح منها شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة سمعت أبي مرة سئل عن القرآن قال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم فيه. وضح الوجه الثالث. قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، يريد قوله من قال باللفظ يريد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا الذي يريد. ومن قال باللفظ يعني أي قال لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ، لفظي تحتمل الملفوظ يعني المتلو، وتحتمل اللفظ نفسه، لفظك أنت لسانك وشفتيك ها، فهي تحتمل المعنيين، أحدهما حق والآخر باطل وضلال. فلما كانت الكلمة تحتمل حقا وإيش وباطلا، حسم الإمام أحمد رحمه الله، حسم وقطع لك الأمر بهذه المقالة، وأن هذه المقالة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه اللفظة المحتملة ذريعة يتذرع بها أهل الباطل فلا يقول الحق، يقول كلمة ماذا؟ حمالة الأوجه. واضح؟ حكم الإمام رحمه الله عليها بأنها كلمة مبتدعة، وأن من قال بها فهو مبتدع، وعظم القول فيها وشدد جدا فيها. هؤلاء يسمون باللفظية، يسمون بإيش؟ باللفظية. قال الإمام الآجري في الشريعة باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. ثم قال احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع خبيث لا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. في السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي رحمه الله إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، يعني ما رأيك؟ قال: هم جهمية وهم أشر ممن يقف. قال: هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا وقال: هذا كلام جهم. ثم قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وسئل أيضا الإمام أحمد كما في السنة لعبد الله بن أحمد عنهم فقال: هم جهمية وهو قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم. وسئل عن الواقفة قال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم قبل أن يلحق بهم. نعم. الوجه الذي يليه وهو الرابع قوله: ومن وقف فيه فقال. هؤلاء الذين يسمون بالواقفة بيّن الإمام رحمه الله مقالتهم هنا، أو هم من يقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق بس. قال الإمام أبو داود رحمه الله في الحائية، ابن أبي داود في الحائية: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع جهم وأسجحوا. لا بد من الجزم، لا يصح الوقف هنا، القضية معركة بين حق وباطل، بين سنة وبدعة، بين إسلام وكفر، بين إيمان وماذا وضلالة، وأنت تقف ما يصلح ولا يقبل منك هذا الوقوف. يجب أن يقول قولة الحق، فمن قال هذا فوقف فهو قول، هذا القول قول مبتدع، وقائله كذلك ماذا مبتدع. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي وسئل عن الواقفة فقال: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل، ومرة قالهم شر من الجهمية. الأمر خطير، ما في غمغمة. ولهذا الثبات على الحق ولزومه يلزم منه أن تصدع بالحق، كل بحسبه، كل بحسبه وقدر استطاعته. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.